نحن نحفر على عذابهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المبحث الثالث في الوصايا، لا زال الكلام عن صناعة الجلال. يذكر مجموعة من الوصايا تفيد الآغا المجادل إذا أراد أن يجادل. سبق أن ذكرنا أن المجادلة تقع بين طرفين، بين مجادل ومجادل، وقلنا المجادل الذي يقوم بنقض الوضع للطرف الآخر اللي يريد يتحصل على الاعتراف والتسليم من الطرف الآخر، نعبر عنه السائل، والطرف الذي يدافع ويريد أن يحافظ على ما عنده من واضع نعبر عنه بالمجيب. الآن هنا يقول هناك بعض التعليمات يتبعها السائل وبعض الوصايا يتبعها السائل في المجادلة، لأنها أنفع إليها. من ضمن الوصايا بلا إشكال إحنا هذه الوصايا متكررة، هذا الأمر أنه الآن يرتبها على عدة النقاط. الوصية الأولى أن المجادل، إحنا قلنا إذا يريد يجادل لابد أن يكون عنده قواعد أو أصول كلية موجودة في ذهنه في وقت المجادلة، فقط يتفرع منه ويشحذ منه القضايا المشهورة اللي عبرنا عنها في المصطلح الأصول الكلية التي يسمونها الأصول الكلية في رأس الجدل في صناعة الجدل، مصطلح يسمونه مصطلح الموضع، والجمع عليه قال له مواضع. فالوصية الأولى للسائل سورة ما مرت عليه مرت عليك نسيته، كلها الوصية الأولى أن يحضر لديه عن هذا السائل قبل أن يوجه السؤال عليه السلام ورحمة الله الموضع أو المواضع اللي راح يعتمد عليها في صناعة الجدل، يريد يستخرج منها المقدمات المشهورية أن تكون جاهزة وحاضرة في ذهنه. والأخوة إذا يسأل وما عنده مقدمات، ما عنده أصول كلية، ما عنده مواضع يعتمد عليها، راح نقول كل معلومات، لابد أن يعتمد موضوعات تثبت في ذهنه. عبرنا عن جاب المثل كالمخزن ما أعرف شنو. هذا أولا، الوصية الأولى أن يحضر في ذهنه المواضع اللي راح يعتمد عليها في تشعيب وتفريع القضايا المشهورة. الوصية الثانية، الوصية الثانية أن يهيئ هذا السائل في نفسه الطريقة والحيلة، يعني اخترع له طريقة حيلة تنفيذ بحيث أن بهاي واسطة هذه الطريقة يتوصل بها حتى يعترف ويسلم المجيب. زين، يعني بعبارة أخرى يخليها مقدمات، هاي المقدمات يصيد بها مصدر ليسويها إلى الطرف المقابل حتى يوقع فيها ويسلم ويعترف بذلك. هاي المقدمات تخليها من الجمهور، إذا ينكرها ذاك الطرف، إذا ينكرها الجمهور يشنع عليه، يستخدمها مصدر إلى صحة التعبير، مقدمات أو قضايا استخدمها أو صلة تلبيها لإعتراف وتسليم الطرف المقابل. هاي الوصية الثالثة. الوصية الثالثة طبعا قبل ما يسأل السائل يكون هاي مجهز مثلا الحرب. الوصية الثالثة يكون هكذا، باعتبار أنه السائل في نفسه شيء يريد أن مضمن في داخل نفسه يريد أن يصرح به لمن؟ للطرف المجيب اللي هو المطلوب اللي نريد نوصل إليه. زين، يعني أن كل المقدمات التي تقدمت من هذا السائل يريد ينقض بيها وضع الخاصم، المطلوب اللي يريد ينقض به وضع الخاصم. طبعا هذا آخر مراحل كلامه ومجادلته، هو هاي المرتبة أو المرحلة الأخيرة بعد ما يأخذ من عند الطرف المجيب مجموعة من القضايا تصلح لي نقضعنا، يخلي يعترف يستسلم لذلك. ها هذا يكون المقدمة أو المطلوب أو القضية التي يريد أن يوضحها للطرف الخصم يجب أن تكون قوية موثوق بها، يعني أن لا تكون محل إنكار عند الطرف المقابل، يعني مو محل ترديد وإشكال وشك وريب. هذه هي الوصايا الثلاث التي يذكرها للسائل في الجدل. ثم يقول هي اعتبرناها الحدود الأولية الرئيسة، يعني هذه التوصيات الرئيسة لمن يريد أن يجادل، وإنما هناك طرق متعددة وكثيرة يحاول أن يمارسها. زين، أكو أشياء طبعا تعتمد على فن الجدل، كبقية الصناعات علم وفن، الناس مو كلهم على قيمة واحدة، إنما كما يقول منهم الصبور جلد ومنهم لا اللي بسرعة ينهزم، اللي صبور جلد يستخدم يا أسلوب غير ذاك اللي بسرعة ينهزم، واحد معاني يستخدم يا أسلوب غير اللي ما يصير معاني، وهكذا ذلك. الناس ليسوا على وسيرة واحدة، بعضهم ضعيف وبسرعة ينهزم، بعضهم ذكي وقوي، نحتاج إلى أساليب وفنون متعددة في ممارستها مع هؤلاء في الجدال. ثم يقول بأخذ الاعتراف طرق كثيرة كثيرة، احنا راح نذكر بعض الآيات، يعني بعض الوصايا التي يمكن أن تستفيد منها. فالمجادل يتبع هذه الوصايا أو بعض الوصايا التي تصنع، طبعا مو كل الوصايا قد يمارسها، وليس كل وصية تصلح مع هذا المجادل تصلح مع المجادل الآخر، فقد تصلح وقد لا تصلح، فهي مجموعة من الوصايا يستخدم أحد هذه الوصايا مع الفرد الذي يريد أن يجادل ويصلح معه وتصلح معه هذه الوصية. الوصية الأولى، هذا لما يريد يجادل من أول الطريق، زين، يطلب من خصمه بسرعة سلية، يعني من أول الأمر سابق عن هذه المجادلة بسرعة يريد يسلم أو لا تسلم، يطلع له مقدمات يريد يسلم لهذه المقدمات يريد ينصب بها وضعا، هذا المجيب لا زال هو في قوته بعد ما المجادلة عقلت لها طريق، زين، هو في أول الطريق ولا زال في قوته والتفاته وانتباهه، يعني هو يحتمل على قوة الانتباه والالتفات، زين، هذا بمجرد أن يسمع منك هذا الكلام أنك تريد أن تجعله يستسلم بهذه المقدمة لتنقضى عليه وضعه يسوي له إعانه وينكر هذه المقدمة. فالوصية الأولى لا تقتحم ميدان الجدل من أول خطوة مولانا، وإنما انتظر بعد فترة يا الله تضع مقدمات تريد أن تنقض بها وضعه تعبة ويشتت الذهن ثم عند الجبات تنقض عليه. هذا أولا الوصية الأولى. الوصية الثانية، إذا انتهى به السؤال عن المطلوب، يعني أنت إذا أردت أنت سويت مقدمات، وإحنا قلنا إذا تريد تجادل سوي لك مصيدة مجموعة من المقدمات كذا منها حتى يلا تصل إلى المطلوب، يعني السؤال اللي تريد تترتب عليه مطلوب اللي تريد توصل إليه، فأنت شو تسوي؟ مو نفس المطلوب مباشرة بتوجه السؤال رأسا على نفس المطلوب، لا، لأن هذا بمجرد أن يشعر أنك وجهت السؤال رأسا إلى نفس المطلوب بعد ما يعترف يفر عن الاعتراف، زين، وإنما هناك طرق وحيل تتبعها، يعني لا بد من اتخاذ منذوحة كما يقول للإحتيال وللوصول إلى غرض لكن بطريق آخر، يعني هذا لا تواجه الشيء مباشرة بإعتراف سؤال الذي تريد أن تطرحه لا تطرحه مباشرة عليه لأنه يفر منه، وإنما تطرح طرق أخرى كما سيذكر بعض الطرق. الطريقة الأولى تسوي الطرق التي سيذكرها هو هي طرق الخيار التي تقدم ذكرها في الجزء الثاني، طريقة البرهان، طريقة الاستقراء، طريقة التمثيل، طريقة القرآن انتقال من القرآن والفكر. القرآن تحصيل القرآن، كيف تحصل القرآن؟ أنا سؤال قياس كبرى تكون النتيجة، ننتقل مما إلى ما؟ من العام إلى الخاص، من الكلية إلى الجزئية. الاستقراء الانتقال من الجزئيات إلى الكليات، من الخاص إلى العام. التمثيل الانتقال من جزئي إلى جزئية آخر. وجد يقول هاي الطرق إذا أردت أن توجه سؤالك إلى على المطلوب بالنسبة للمجيب، استخدم واحدة من هاي الطرق. يعني بدل أن تسأل مباشرة عن المطلوب تسوي توجه السؤال عن الأعم. إذا وجهت السؤال عن الأعم واعترف المجيب بالأعم وسلم به ظهرا، يلزمه بالاعتراف بالأخر بطريق القياس الاقتراني. مثل إذا قلنا ليه احنا نبغي نثبت ده انت زي فاسق، يقول لا زي فاسق مش المؤمن صالح سبب، نقول له شنو؟ ما نجيبه بعد نقول له زي فاسق، نقول ليه انت ايش رايك باللي يشرب خمر؟ اللي يشربون خمر فساق له مو فساق؟ يقول ايه كل واحد يشرب خمر فاسق، نقول له زي خمر زي فاسق زي ننشرب خمر قهران يستسلم، يقول زي فانتقلنا به من العام الى الخاص على سبيل او بطريقة قياس اقتراني. هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، ان توجه السؤال عن امر اخر. ذكرت توجه السؤال عن امر اخر. اذا اعترف بهذا الاخر يستلزم هذا ان يعترف بالعام، يستلزم هذا أن يعترف بالعمل بطريقة قياس الاستقرائي. نقول له تؤمن بهاي الجزئية، تؤمن بهاي الجزئية، تؤمن بهاي الجزئية، فإذا عمل بهاي الجزئية هاي الجزئية أنت تقبل هذا الكلية. فبدل أن تسأل مباشرة عن هذه الكلية فيفر منها، فتسوي له تسأل عن الجزئيات التي تسلك إلى هذه الكلية بطريقة القياس الاستقرائي. اسألته وهي طريقة التمثيل، طريقة قياس التمثيل وهكذا جزئي وعندنا جزئي آخر. أنت لوجود المشابهة جهات الشبه الجزئية والأب يسقط له الحكم فتعد الحكم من الأب إلى الفرع. فهذا إذا كان ينكر أن يكون هذا الجزئية مستوى هذا الحكم، ماذا يسوي له؟ مثلا تقول له النبيل حرام، يقول لا النبيل مو حرام. فانت بدل ان تسأل مباشرة عن المطلوب فيفر منه، فتسأله عن ماذا؟ عن شيء آخر، عن جزئي يتبع هذا الجزئي. فتقول له ما تقول بالخمر حرام مو حرام؟ يقول حرام. الخمر والنبيل يشتركون بشنو؟ الإسلام. إذا كان الأمر حرام فبدل إذا الحيل أو طرق للخلاص من السؤال مباشرة عن المطلوب حتى لا يفر المخاطب المجيب، طرق ثلاث، إما الطريقة البرهانية أو الطريقة الاستقرائية أو الطريقة التمثيلية. يعني إما أن يكون انتقال من العام إلى الخاص، أو من الخاص إلى العام، أو من خاص إلى خاص آخر. واضح يا أستاذ؟ الطريقة الرابعة أن يعدل عن السؤال، عن الشيء السؤال عن ما يتخمن. فمثلا مطلوبنا اللي نريد أن نتوصل إليه هو أن الغبار يشتاق إلى الانتقام. يعني الواحد إذا ضد عبر الناس الانفعال بعد الغضب هو واحد، كما يقول علماء الناس عبر عنا بالجنون المؤقت. فإذا انفعل غضب مجنون مثل مجنون المؤقت، مجنون المؤقت لأن اللي يشتغل بعد شغل القوة البنيانية، بعد عقل ما يتحرك، ممنوع من الحركة. وما تبي تطبع وتكسر وتشتر خلص يقوله بعد ربع ساعة يفتح يطمئن كذا يتأثم على كل اللي تعالى. الغضبان مشتاق إلى هذا واحد غضبان هو غضبان مجادل مجادلة تقول لي أنت غضبان كلامك غضبان وأنت تشتاق إلى الانتقام فمنتقم ما أتكلم يا غضبان ما يقبل هذا الكلام حسن أنا غضبان لكن ليس مشتاق إلى الانتقام وكذا فبدل أن توجه إلى السؤال مباشرة على المطلوب فيظهر بل أكثر من لازم تتردد فعله ففي تسوي التقي تعدل عن هذا الشيء يعني عن السؤال عن الشيء عن الغضبان إلى ما يشتق منه يشتق الغضبان من ماذا؟ من الغضب تقول له تعال فمش الغضب الغضب بماذا يعرف؟ يعرفون الغضب شهوة الانتقام الغضب ما هو إلا شهوة الانتقام الغضب بنفسه شهوة الانتقام طب. إذا كان الغضب شهوة الانتقام فبالتالي الغضبان ماذا سيكون مجتهد للانتقام هذه طريقة أخرى يعني بدل أن تقول له الغضبان مجتهد للانتقام ويمكن هو غضبان أو تتكلم عن معنى الصديق أنه غضبان فتقول له أنت شنو تعرف الغضب يعني شنو تريد تعرف الغضب ماذا يقول الغضب ماذا يقول عن غضب في الروايات ماذا تتحدث عن غضب علماء الأخلاق ماذا يعرف الغضب عبارة عن شهوة الانتقام غضبان ينتقم شهوة الانتقام الغضب هو شهوة الانتقام وهذا الشخص غضبان فلا بد أن يكون عنده شهوة الانتقام فبدل أن أوجه السؤال مباشرة عن المطلوب أوجه السؤال عن ما يشتاق يعني أعدل من السؤال عن الشيء إلى الشيء الذي يشتاق واضح يا أستاذ الطريقة الخامسة أن لا هنا يقوم بهذا العمل يقلب السؤال بما يوهم الخاسم أنه يريد الاعتراف بنفس ما يريد سؤال قلبه فيتوهم اضطرب الخاسم بأنه هذا يريد له الاعتراف منه بنقيض ما يريد فيجاوب إجابة خطأ بس في هذا مثل احنا بعض الأوقات تسأل واحد يقول له مثلا تسأل بعض الكلمات يقول له مثلا يقول له الكلمة هذه يعني شنو؟ قلت له الكلمة هذه يعني شنو؟ ترجز له مرتين ثلاث يبدأ على نفس الوتيرة ثم تعكس مباشرة الكلمة هذه فيعطيك جواب يتوجه لك في ذهن أن السؤال مؤثر على الوتيرة الأولى أنت بعد توهم هذا لسؤالك توهم الطرف الخصم يتصور أن هذا السؤال مرتب على الشيء اللي يريده في ذهنك فيجاوب إجابة تفيد السائل يستخدمها في نقض موضع العلم مثل المثال الذي يذكره مثلا لو أردنا إثبات أن اللذة خير إثبات أن اللذة خير أنا لما أوجه السؤال مباشرة على مطلوب وأقول له اللذة خير ما راح يجاوب يفر من هذا فبدل أن أسأله بهذا السؤال على المطلوب مباشرة أنتقل بالسؤال عن طريق آخر بأوهمه بسؤال أوهمه فيه لأنه خلاف ما أريده فهو هذه الصورة المعكدة أليست اللذة ليست خيرا فجوابه راح يكون يتوهم المخاطر أنني أريد أن يعترف بنقيض المطلوب يعني ليست خيرا أو بنقيض المطلوب اللي هو خير فأريد منه هكذا فيتطور الشيء فيقول إجابة أليس اللذة ليس خيرا يعني بأنه اللذة فهو يتشبع على النار فيجيب بالنقيض فيجيب بالنقيض وبالتالي نصر المطلوب من غيره فيشبع ذلك عن طريق الإيهام خب هاي الحيل الخامس قلنا هذا الطرق الخامس مو ضروري كلها تنفع في مورد واحد قد ينفع القرآن ولا ينفع الاستفهام ينفع الاستقرار ولا ينفع التنفيذ ينفع السؤال ولا ينفع كذا انت تختار بقدرتك وفنك الطريقه التي تصلح للوصول الى المقصود نعود للفروض المتقدمه او الوصايا المتقدمه ينبغي ان يتبع احدى الوصايا الاتيه الوصيه الاولى
أن لا يطلب من أول الطريق، يعني لا يفتح الميدان الجدل من أول الطريق، ما يقول له استسلم من أول الطريق. الأمر الثاني قلنا أن لا يطلب السؤال عن المطلوب مباشرة، وإنما يستخدم واحدة من الطرق اللي توصل إلى المطلوب. الأمر الثالث أو الوصية الثالثة أن لا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا سياسيا. يسوي لما السائل يرتب القياس ترتيب منطقي سياسيا، صغر القياس صغر القياس، بمجرد أن تخلي صغرى صغرى المجيب يستبق ذهنه إلى النتيجة المترتبة على ذلك فينكرها، وأن ما فيش تهوي حتى لا يستبق ذهنه وينكرها ويوقف أمامه رجاله، وإنما نشوش ترتيب المقدمات، نشوش بين المقدمات قدم أكثر، نسوي إخلال في ترتيبها بحيث أنه ما يسبق لنا الوصول إلى المطلوب، وبالتالي راح يصل إلى المطلوب من دون أي شيء. أما لو خلينا المقدمات مرتبة ينسبق لنا إلى المطلوب ويوقف أمام المطلوب وينكر مثل هذا، بل قد يقوم عن ذلك، لكن لما نسويش الترتيب راح نوصل إلى المطلوب من غير أي يشحبي ذلك. رابعا أن يتظاهر في سؤاله بصورة واضحة، يعني هذا السائل يسوي شوية روحه مثل المتواضع، يعني يسوي روحه كالمستفهم من المجيب، يعني لما عن يريد يسأل المجيب يوجه السؤال بصورة أنه مستفهم طالب الحقيقة، يعني كأنما هو صاحب رجل صاحب الإنصاف، أنا أطلب الحق، أنا مو هدفي وغرضي من وراء المجادلة أن أتغلب على خصمي، وإنما أحاول أنا بالإنصاف أطلب الحقيقة. هذا لما يسوي هذا التصنع، حنا طبعا كذا وتصنع، هذا لما يسوي هكذا الخصم يدخل في نفسه يقول ترى هذا صاحبنا ليه كأنما يريد يطلب الحار غير معاند ليه، وبالتالي يستسلم له في القضايا من غير أن يشعر، بخلاف لو كان عارف أنه معاند فيحاول ما يعطي فرصة، يعني يحاول بداخل نفسه أنه بعض الأوقات إنه يناقض نفسه، بعض الأوقات يقول له صحيح كلامك جزء منه صحيح، أنا هني أفضل بهذا الكلام لا أشعر إليه، أما الكلام الآخر كلام هذا يوحي للطرف الخصم مثل خديعة، يعني تقول مثل خديعة يحاول يوحي إليه بحيث أن المجيب يتصور أنه صاحبه منصف طالب الحقيقة ما يريد يتغلب عليه مو مهان، فهذا الفقير يطمئن إليه زين ويستسلم له ويقدم له مقدمات، وبالتالي يسهل على السائل أن ينفض وضعه ويجعله يعترف بما يريد سواء كان يدري أو لا يدري، هذا الثعلب الثعلب الماكر الخداع، يعني يستخدم صورة المكر الخداع هنا يوحي إليه الجدل، هذا مطلوب، هذا الجدل الحوارات مطلوب، أنك أن تنفض غيرك انت بمجرد ان كنت غير الجنه طبيعي لما يجد منك الانصار فالعيدون، اضافه الى انه انت تكذب صناعه من الخلخله في تفسير الطرف المقابل، لان هذا من يشوف انك انصار ويشوف انك بعض الاوقات تناقض نفسك او تعترف ببعض الامور الذي يقولها، فانت عن نفسك هو من نفس الوقت على يستسلم لك بعض الخواص، انت بمجرد ان تحس انه استسلم لك بعض الخواص فانصر عليه وتنقض عليه طبعا. ولا كذا الوصية الخامسة أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مطرح المثل أو الخبر. ليش؟ لأن احنا قلنا المجادلة عبارة عن ثلاثة أطراف، سائل مجيب وبعد الجمهور، انا لما اجي اطرح سؤالاتي على المجيب باعتبار انها مره بالمثل او باعتبار انها خبر او اقول بانه والظاهر انها مشهوره او جرت العاده على هكذا، يقول يتكلم العالم وجرت العاده على كذا، وهذا امر مشروع يختلف فيه الاثنان، وهكذا اصلا الناس لا يختلفون فيه، والممكن لذلك شاذ.
لما يبدل هذا الصوره الجمهور شو يصير فيه؟ على قولنا الجمهور مسكين ينسف، يعني الجمهور يعيد يقول ايه صحيح كلامه موافق للجمهور موافق لعرف الناس لا اشكال. اذا ينكر ذاك يصير فيه تورط البقيه، اذا ينكر الجمهور يستخفي ويستهين به، بالتالي الجمهور ينكر عليه ويفقده الجوله، فالساعي حتى يربح الجوله في الجوله هاي راح فيسوي كلماته ويجيب على قضايا سؤالات فقهيه وكذا، يسال لانه كانه ضرب المثل على قولته، مثل المثل الامثله التي تضرب المتعارك عند الناس ها، او كانه خبر ويضيف عليه ها، يمدح شويه بانه هذا هو المشهور، هذا العاده جاريه على ذلك، يتعارف بين الناس وهكذا.
يحيط من هذا الكلام ويحترمه، اما من يكفر ذلك الا يحتفون بل ينكرون عليه ذلك.
اروح اتابع
الوصيه الثالثه، اذا واحد عنده شيء هو واحد حرامي حرامي يريد يبوس او يريد يعمل من مطار او شو يسوي؟ يحط اغراض واجد أغراض تشتت ذهن المفتش بحيث ما يتوجه لشيء رئيسي، مثلا شوية أكل، شوية ملابس، شوية ملايين، شوية عندنا مطلوب يريد يتوصل إلى طبعا في المجادلة، عندنا مطلوب يريد يتوصل إلى المجادلة، شو يسوي؟ يخلط كلامه بامور لا تنفع بالمقصود، ابحثي ابلغه ليش؟ حتى يضيع على قسمه ما يريده من المقدم المطلوب، كان المطلوب بالقصد يضيع على القصدين وجهه، كيف وزل هذه الامور الزائده الامور البعيده عن المقصد المطلوب؟ يقول الا انه الافضل الى اذا يريد يخلي حشو لغو امور عامه مثل العزيز، اذا يريد هذا يكون امور حقه مشهوره مقبوله حتى لا تنكر عليه، وبالتالي اذا كانت مشهوره هو ينكرها الجمهور قاعد ياخذها يسلم بها في ضمنها اللزم المطروح وهو المطلوب الذي نريد ان نتوصل اليه. زين على هذا الاساس قلنا بانه راح يكون المجيب يستسلم لما طرحه السائل، يعني بعد ما يميز بين الامور التي وضعت لا تنفع في المقصود وبين المقصود، لانها المقصود موضوع في وسطها غير معلوم فيضيع عليه المقصود.
السابع المغالطة المجادلة، مو دائما التجادل مع أفراد عاديين سهلين، وإلا مثل التجادل هو واحد ظاهر يعني عقلية جبارة مغرور عنده ذكاء عنده عقلية عنده شوية علم مغرور بعينه، ايش يسوي في هذا المغرور؟ زين يعني ممكن انت تجيب له مقدرة تسلم، بتقول له المقدرة وسلم تفضل شنو عندك؟ سلم إلى وقت لا أسلم، كل ما تقدم لنا قدرات يسلم بها ويحاول ينقض عليه، فش يسوي له؟ يقول له بعملية الإتعاد، الإتعاد عملية مهمة تمس فيها كل قوته، وهذا قوي ومغرور بعلمه وبذكاء، فأنت وظيفة يعني وظيفة السائل يسوي هكذا، يقوم بعملية أسئلة بعيدة والمطلوب اسئله مشتته بعيده كثيره ويخلي يتعب اصحاب جدا بحيث يصير منهار
ها يعني المعلومات اللي عنده يقول يكسرها بحيث يخليه انهار هذا المغرور، والثاني يوجهنا صاحب المقدمات التي توصله الى المغرور، لانه اذا تسلل اليه الملل والضجر ها بعد ما اقترض عليه وبسرعه يقطع التسليم من بين العيش. اما اذا بدانا من اول الامر هذا بصوره المقدمات التي يريد ان يسلم بها للوصول المطلوب هو ظهور الذكاء او العلم، في المره في المقدمه يسلم بها ما عنده مانع، وعند لجاجه وعناد يسلم اشنو فيه، واذا سلم لا يبدأ السلام بينه، واذا سلم لا يبدأ السلام وهكذا، وانما يتعب ويطول عمل الاتعاب بعد ما يدخل الملل والضجر به يسأل الرسول الذي يريده. هذا في كثير من القضايا الدواعي عند مطلوب معين، في قضايانا الاجتماعيه وقضايانا الاجتماعيه لا عند مطلب معين يريد حمله الطرف الاخر، تحميل الطرف الاخر هذا ما يقبل اول مره او الكلام الا مثلا هذا في وجهه نظر انه انت غلط في هذا الكلام، تجبر على راسه رحلة اخر الليل فتح لي ألفا هذا مين كي دوين يسكت يستثمر ليس يستثمر لك ملاك هذا ما تشكت حدا ليس حدا لا أنت تعلم يستثمر. الوصية الثامنة إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام، انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنفس وضع القسم فعليه، يعني خلاص مقدمات تسلم بها وصلنا الى المطلوب، المطلوب اللي نريد نعبر عنه اللي نريد نطرحه نريد ننقل فيه وضعه، هذا المطلوب يجب ان يكون اسلوبا هوي الاداء بحيث ما يشعر الخصم فيه بانه في تربيه في شك فيذكر مثل هذا الامر، يعني ما نلقيه على سبيل الاستفهام، لان اذا على سبيل الاستفهام يعني شو اللي مطلوب شيء فيكون يحس اللي هو القصر بانك في مقام الاستفهام فتحتاج الى جواب، فاكو مجال للانكار واكو مجال للشك والترديد، فهو على الاقل الجمهور راح ينكر عليك، الجمهور راح ينكر عليك ذلك، فحتى تصل الى المطلوب من دون ان يكون هناك شك وترديد فتستخدم الاسلوب اللي يجب الشك والترديد، وانما تستخدم الاسلوب القوي الذي يشعر الفصل بانه لا مجال للشك والترديد ولا مجال للانكار. الوصيه التاسعه ان يفهم نفسيه الجماعات والجماعات بانظار الفرد الثالث، الفرد الثالث في المجادلة او الجهة الثالثة هو الجمهور الجالس، يعني هذا لما يريد يتكلم يكون يتفهم نفسية الجماهير نفسية الجمهور اللي قاعد يستمع الى ذلك، زين باعتبار انه نفسية الجماهير تتأثر، الجماهير دائما تتعامل بالعوامل، فانت دائما اذا اردت ان تكسب ود الجمهور تستخدم الاسلوب العاطفي، يعني الاسلوب اللي يمكن ان يؤثر عملية الاغراء والتأثير اللي تنفعل بها نفس الجمهور فيحصل على تأييدهم. وقلنا بانه الغرض الاساسي من وراء المجادلة هو ماذا؟ الغلب على الخصم وكسب تأييد الجمهور. كسب تأييد الجمهور لابد ان يكون هذا المتكلم السائل عارف بنفسياته،
يعني يأتي بقضايا مشهورة مشهورة عند الجمهور، مصدر يأتي بقضايا شاذة يمكنها الجمهور، فتأيير الجمهور لا يحصل عليه، وإنما يأتي بالقضايا ويتكلم بالكلام الذي يجلب رضا الجمهور ويتلاغى، بل يعجل في هزيمة الطرف الخصم طرف الآخر. الوصية العاشرة وهي الوصية الأخيرة بدأ الظهر على الخصم العاجز، وصلنا إلى المقدمات استسلم بها عجز الخصم، ظهر بأنه تبين أن طرف السائل هو الطرف المنتصر وأن طرف الخصم هو المجيب طرف العاجز، دان عليه العجز والانتصار. العادة أنه الواحد ينتصر وذات باين على العجز والانتصار يفرح، يحاول أن يستخدم أساليب، يسخر بالطرف الآخر، يكدح به وضعفه، يقول الأفضل له إذا صار على خصمه المجيب الانتصار والعجز لا يحسن به أن يمارس هذه الأساليب، أن يسخر به أو أن يكدح بأساليبه وكلامه، وإنما الأفضل له أن يشكر، يشكر يبين أنه جاءت من الغالب، يبين ما ينقض به وضعه، والجمهور يخليه يحكم، الجمهور هو اللي راح يحمل الدور اللي يحكم به ويشكر. فالجمهور نتيجة بيان عجزه وانتصاره للطرف يسوي اما يطلق سعيدا له او سوي تكبير سعيدا له او صلوات او يقومون او يجون يقابلونه يحببونه فيبين ان ذاك منكسر بدون ان يمارس له. ليش؟ لانه يبدو ان الجمهور جمهور عاطفي ما يشتغل بعقله، الجمهور دائما بالعاطفة. أنا لما قال بعد لم أصل إلى نهاية الجولة سوريا بان عليه الانكسار والعجز، قلت سكرت منه، ضحكت عليه، كدحت به، هزأته كأنما مستضعف أمامي على حد ذاته، وأنا أحس بنشوة الانتصار واعد أكثر منه. ماشي كيف؟ في صور في الجمهور يتأذن إذا هيك أمر وخير إن شاء الله انتقلت هذا هذا كذا يفعل هذا في هذا ما يقول بها سعد الإبي أو ردها سعد المساعدم من تعيد ردها سعد المساعدم زين. فالجمهور راح ينصرف على من ناحية عاطفية، فبدل يحافظ على ود الجمهور ورضا الجمهور إلى آخر لحظة من مرحلة الجمهور إلى آخر، وأنت حافظ على عواطف الجمهور على عواطف. ثانيا تعقيب تعليمات للمجيب، تعليمات للمجيب تعليقات للمجيب او تعليمات للمجيب. المجيب السائل شغل سائل ينصب عند المجيب، المجيب عنده مجموعة من المواضع يحافظ عليها ويدافع عنها كي لا ينصبها وطرف السائل. يقول المدافع في الغالب يكون اضعف من المواضع، مثلا قاعد يدفع عن نفسه يكون غالبا ما يكون اضعف من المهاجم، لان المهاجم جاء بقوته وكذا يريد ينتقم، فاذا بيكون في موقع الدفاع، ولذلك يقولون يكون اقرب للمغلوبين، يعني من يصير هجوم ودفاع ذات المدافع دائما حتى لنفر الجمهور لانه في موقع الدفاع يكون ينزل على الهجوم اقرب للمغلوبيه، لان الهجمات يمكن ان تؤثر عليه. زين، فشو يسوي هذا؟ يحاول يركب وضعه بقدر ما يستطيع، مواضع تكون جاهزه، دفاعات عن مواضع تكون ايضا جاهزه، عند رباطات جعش القدره للوقوف امام الاسئله اللي راح يرتبها، زين،
الزائل حتى ينصر بها على المجيب. هنا بيقول مجموعة من الطرق متأكد يسلكها المجيب أولا فأولا زين للدفاع أمام هجمات السائل. إذا ما استطاع على الأولى يعني إذا ما سلك المرتبة الأولى الثانية إذا ما استطاع الثانية هكذا يعني. وهذه المراتب حسب الترتيب كما يقولها المرتبة الأولى أو الطريقة الأولى شيء سوي هذا؟ نحن قلنا هاي النقطة كلام سابق بأنه بالحرب عندهم مسألة بعد أقول لي هاي بس راح إذا أشياء في الأرض أنا أقول لي كتاب اسمه الحرب من ضمن المصطلحات والعمليات الحربية يسمون مصطلحات الالتفاف. الالتفاف طبعا مو لازم دائما كامل ولا من جهة واحدة عبر عن الجهة زين. العدو لما ان يهجم عليه ويتخذ له مواقع عنده انت شو تسوي في الطرف المقابل؟ تقوم بعملية ماذا؟ بعملية التفاف على العدو بعملية التفاف على العدو زين. يعني تحاول تمنع من التحرك تحاول تسد الضربات اللي اراد يوصلها الى هدف ساحة المعركة في ساحة الحرب. المدافع يقوم بعملية الالتفاف على الهجوم. احنا الهجوم عندنا صناعة الجدل سائل المدافع هو المجيب. السائل لما يوجه السلك على المجيب شو يسوي المجيب؟ يحاول ان يقوم بعملية الالتفاف على من؟ على السائل. الالتفاف شلون يصير؟ يقوم بعملية تحرير لكلام السائل. التفاف المجيب يقوم بعملية تحرير فعلاً أن يحذر كلام السائل يحول إلى سؤال يستفيد من المجيب حتى يجب لي على السائل. زين؟ لأنه سلام أن تكون له أيضاً مواضع اللي هو السائل تخالف المواضع الموجودة عند المجيب. فهي عملية انتفاف سؤالي دي يحور السؤال ويرده من حيث هذا يعني يوجه السؤال مرة أخرى إلى من؟ إلى السائل. فتمتلك الوضعية هذه قدرة يعني بدل أن كان المهاجم مدافع شكرا المدافع مهاجم والمهاجم مدافع بل أن كان المهاجم هو السائل والمجيب هو المدافع تحول السائل إلى مدافع والمجيب إلى مهاجم وبالتالي تكون له قدرة وقوة لها المجيب على أن تكون زمام المبادرة والمجادلة تكون في يديه وبالتالي يستطيع أن يجب السائل. طبعا تعتمد على القدرة والذكاء وقوة الاستماع والقدرة على التحرير. طيب مش زمام المبادرة يصير يسيطر على جميع المحاور والحمد لله. كلمتنا اليوم موجهة على الذكرى السنوية لرحلة الإمام رضوان الله تعالى عليه. أشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى وهي مسألة التاريخ. التاريخ بحياتنا إحنا المسلمين مو مسألة عادية. التاريخ عند الحضارات الأخرى تراث مجموعة من التراث متاحف وكتب وكذا. التاريخ عندنا احنا المسلمين مو تراث. التاريخ عن الحياة يعني عندنا تاريخ المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله أو تاريخ الأنبياء جميع الأنبياء من عهد آدم عليه السلام إلى الخاتم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. مجموع التاريخ هذا ما يمثل عندنا تراث. وإن كان تراث نحترمه كتراث لكن عند الحضارات الأخرى تراث وبس. إحنا بالإضافة إلى كونه تراث عامل حياة يمدنا بالحياة تجينا أساسا فالتاريخ على هذا الأساس عامل حياة فيه. فكل مناسبة تاريخية نقف عليها نستمد الحياة من جديد
لاستمرارية حركتنا. تعبير عن الشهداء بالأحياء، ومثل الإمام رضي الله تعالى عليه يقول: إذا كانت الحياة مراتب فهو في أعلى مراتب الحياة، إذا كانت مناسبة تاريخية مثل هذا لا تعتبر كتراث وبس، ما تفعل التراث بلا اشتراك. احنا بكرة لما نحدث الأجيال القادمة نحدث عن التراث، عن تاريخنا الإسلامي المعاصر الذي هو كان دارقة أمل لكل المستضعفين في العالم. هذا التاريخ اللي حمل إلى الأجيال إضافة إلى كونه تراث هو ماذا؟ عامل حياة. يعني حركتنا إذا تريد تستمد الحياة من جديد، تتنفس من جديد، ترتبط بمنابع الحياة، من منابع الحياة هي هذه المناسبات التاريخية. أو إذا صح التعبير، أنا في نظري لا أعتبر الإمام وحركته لا أعتبرها ماذا؟ حدثا تاريخيا فقط، وإنما هو تاريخ بنفسه. يعني خلنا نتصور الدنيا بكاملها تاريخ، جاء الإمام وأزاح التاريخ إلى جنب وصنع تاريخا بوحده. بطبيعة الحال مثل هذا الرجل الذي صنع تاريخ بوحده يستحق أن يقف عليه الإنسان، وتبقى هذه المناسبة عام الحياة لنا في استمرارية حياتنا. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو الاحتفاء والاحتفال بذكرى الإمام رضوان الله تعالى عليه. أولا من ناحية شخصية، الرجل موضع احترام وموضع تقدير لكل المسلمين، بل لكل المستضعفين ولكل الناس في العالم. حتى الأعداء لهذا الرجل عندما مات شهدوا له بما له من قدرة في إدارة العالم بأكمله وفي تحريكه وفق السنن التي يريدها الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل من ناحية شخصية يستحق الاحترام ويستحق التقدير. أما النظرة التي نلحظها بشخصية هذا الرجل والتعامل الذي على أساسه نقوم بعملية الاحتفال والاحتفال وتخليد الذكرى لهذا الرجل، هو نتيجة لأمر أعم وأشمل وأكبر من ذلك، وهو أن هذا الرجل لم يكن شخصا فقط، وإنما أكبر من ذلك، رمز لتحرك إسلام. يعني كل القيم التي كنا نتصورها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، في عهد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، مثلها هذا الرجل أحياها من جديد. وبالتالي ارتباطنا لهذا الرجل ليس ارتباطا شخصيا، وإنما يمثل ارتباطنا يمثل القدرة السياسية والقدرة الاقتصادية والقدرة التغييرية والقدرة الإدارية للإسلام في هذا العالم المعاصر. عندما نرتبط بهذا الرجل يكون الارتباط من جميع هذه الجهات، لا الارتباط الشخصي فقط، مع أننا لو ارتبطنا به شخصيا لكفى، لأنه رجل دين، مرجع، مؤمن، ملتزم، يستحق التقدير ويستحق الاحترام، إضافة إلى كل ذلك إحياءه لكل هذه الأمة، خصوصا نحن الشباب الذي عشنا وفتحنا عيوننا على نور هذه الهداية وعلى نور هذه الثورة وفهمنا الإسلام الحقيقي. نحن الذين تذوقنا الإسلام قبل انتصار الثورة، وكان الإسلام من غير أن يكون له طعم ومن غير أن يكون له ذوق ومن غير أن يكون له روح وحقيقة. تذوقنا الإسلام بعد انتصار الثورة، وإذا هو ينبض بروح قوية بثها في هذا الرجل العظيم الإمام الرحيم. من هذه المنطلقات نحن نحتفي ونحتفل بذكرى هذا الإمام الرحيم. الحمد لله.